جئتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ووقف الحديث والكلام يومئذ عند هذه الجمله الاخيره من هذا الحديث الصحيح، الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. فقوله صلوات الله وسلامه عليه: حتى ترجعوا الى دينكم، فيه الفات النظر الى ان العلاج لخلاص المسلمين من هذا الذل الذي ران عليهم انما هو الرجوع الى الدين الذي كان معروفا في عهد النبوة والرسالة، ذلك لأن الدين لم يكن صافيا يوما ما إلا حينما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريعا. أما بعد ذلك فأخذ الناس ينصرفون به يمينا ويسارا تأويلا وتعطيلا، لذلك كان لا بد ليحصل المسلمون اليوم على عزهم وقوتهم ومناعتهم ليتخلصوا بذلك من الذل الذي ران عليهم انما هو الرجوع الى الاسلام المصفى الذي ارتضاه لنا ربنا لنا دينا. ان الاثار الوارده عن السلف رضي الله عنهم في بيان ان الاسلام لا يقبل تغييرا زياده ونقصا، وانما هو كما جاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام بالحرف الواحد. فهناك مثلا قول امام دار الهجره مالك بن انس رحمه الله، حيث قال: من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم قال رساله: اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. كلمه مالك هذه تفسر لنا حديث الرسول عليه السلام: حتى ترجعوا الى دينكم، اي الدين الصافي المجرد والمنزه عن كل بدعه وكل دخيل الاسلام. ولذلك فاذا كنا جادين في محاولتنا لاستئنافنا للحياه الاسلاميه كما يدعي ذلك كثير من الجماعات الاسلاميه، ففي اعتقادي ان الطريق الى ذلك لا طريق سواه، انما هو بالرجوع الى الاسلام الذي ارتضاه لنا دينا قبل ان يتغير ويتبدل. قد يستغرب بعض الناس ممن لا علم لهم لا بالتاليف الإسلامي وما وقع فيه من الاختلاف والتفرق الشديد في الدين ولا بواقع العصر الحاضر بواقع الإسلامي الحاضر بما فيه من أحزاب وتكتلات وجمعيات مختلفة لكل منها منهاجها وخططها وسبلها. فينبغي أن نعلم جيدا أن لا سبيل إلى تحقيق هذا الهدف الذي أجمعت عليه الأمة واختلفت أساليبه في الوصول إليه إلا بأن نسلك طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الطريق الوحيد الذي يحقق العز والمجد للمسلمين. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فشل هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا من عمل منهم عملا من عمل الآخرة للدنيا فليس له بالآخرة من نصيب. ففي هذا الحديث تبشير النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمره لمن خاطبه بأن يبشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتثبيت في الأرض، ولكن ذلك مقرون بشيئين اثنين. الشيء الأول أن يكون عمل المسلمين عملا صالحا، والشيء الآخر أن يكون لوجه الله خالصا. وهذا مستقى من مثل قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن كان يرجو لقاء ربه، في الآية الأخرى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكر علماء التفسير في تفسيرهم لهذه الآية الثانية أن قوله تبارك وتعالى فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ليجعل هذا العمل الصالح خالصا لوجه الله عز وجل. فاستنبطوا من هذه الآية أن العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان: الشرط الأول أن يكون موافقا للسنة، والشرط الآخر أن يكون صاحبه مخلصا فيه لربه تبارك وتعالى. إذا عرفنا هذا فأريد أن أحصر كلمتي هذه في الشرط الأول، ذلك لأن كثيرا من المسلمين اليوم قد ضلوا سواء السبيل في فهم هذا الشرط، أي متى يكون العمل صالحا؟ إن كثيرين من الناس يتوهمون أن العمل يكون صالحا ومقبولا عند الله تبارك وتعالى بزعمهم بمجرد أن صاحبه مخلص لله فيه. فإذا تذكرتم الآية السابقة مع تفسيرها عرفتم أن هذا الزعم مردود على صاحبه، لأن الإخلاص في العمل شرط واحد من شرطين وليس كل الشرط، لأن الشرط الآخر أن يكون عمله وافقا للسنة. ولكي يعرف المسلم أن عمله وافق للسنة لا بد له من أحد أمرين، إما أن يكون عالما بالكتاب والسنة، وإما أن يكون سائلا لمن كان عالما بالكتاب والسنة. والواقع المؤسف اليوم أن العلم بالكتاب والسنة أصبح في هذا العدد الضخم من عدد المسلمين عددا محصورا مذكورا، فقد أعرض جماهير العلماء فضلا عن غيرهم عن العناية بالسنة بصورة خاصة، وذلك يستلزم أن اشتغالهم بغير السنة ولو كان هذا الاشتغال كما هو من تفسير كلام الله أن ذلك لا يفيدهم شيئا كبيرا، لأن القرآن الكريم فهمه قائم على السنة كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في مثل قوله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله عز وجل قد صرح في هذه الآية أن هناك قرآنا منزلا وأن هناك بيانا لهذا القرآن المنزل، فهذا البيان هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا لم يكن العالم مطلعا على السنة لم يستطع أن يفهم القرآن، لأن القرآن وحده دون الاستعانة على فهم السنة لا سبيل إلى فهمه. لذلك اجتمع أهل السنة على أن المصادر التي ينبغي الرجوع إليها في شريعة الإسلام إنما هما مصدران فقط: القرآن والسنة. وما أجمع على ذلك إلا لأن القرآن كما ذكرنا لا سبيل لفهمه إلا بالسنة. ولكن مع هذا الإجماع لم يقم أكثر أهل العلم بما يجب عليهم من العناية بخدمة السنة، فقد تفرد بذلك طائفة من علماء الحديث قديما وأفراد قليلون جدا في العصور المتأخرة، بل إن علماء الحديث الذين خدموا السنة قديما جلهم خدموها من حيث التجميع، إنما القليلون منهم جدا الذين خدموا السنة بتحقير وتمييز ما صح منها مما لم يصح. وفي مقدمة هؤلاء الأئمة الإمام البخاري والإمام مسلم، ولكن بقيت هناك أكثر الأحاديث تحتاج إلى تنقية، وتحتاج كما يعبر علماء الصلاة الحديث إلى تفتيش وإلى تحقيق ليتميز منها الصحيح من الضعيف. فالذين اشتغلوا بالتفسير لم يعلموا العناية الواجبة بالسنة من حيث تمييز صحيحها من ضعيفها، لذلك نجد في كتب التفسير كثيرا من الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست من الصحة في شيء. ولست الآن في صدد ضرب الأمثلة على هذا لأنني أعتقد أنه لا يخلو أن يكون في أذهانكم بعض تلك الأمثلة. إنما الغرض أن أؤكد بوجود الرجوع لفهم الدين الذي جعله الرسول صلى الله عليه وسلم دواء لهذا المرض الذي ألم بالمسلمين. إنما يكون هذا الدين بالمفهوم السلف الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من طريق السنة. والسنة كما ذكرنا هي ما صح وما لم يصح، فلا سبيل إلى تمييز الصحيح من الضعيف إلا بدراسة علمين اثنين. لا بد لكل من يريد أن يرجع إلى الإسلام الصحيح من أن يدرس هذين العلمين. لا شك أن هذه الدراسة خاصة بهذا العلم وليست متيسرة لكل من عرف شيئا من القراءة والكتابة. ذلك لأن هذين العلمين هما علم مصطلح الحديث، علم أصول الحديث وقواعد علم الحديث، والعلم الثاني علم تراجم رجال الحديث ورواة الحديث. علم المصطلح بلا شك هو علم ميسر ومذلل، قد وضعت فيه عشرات بل مئات الكتب قديما وحديثا، تأصيلا وتفريعا، تطويلا وتلخيصا ونحو ذلك. لكن هذا العلم لا يستفاد منه الفائدة المرجوة إلا إذا ما قرن به علم الجرى والتعديل، علم معرفة رواة الحديث من حيث الضبط والحفظ والصدق وعدم الصدق ونحو ذلك. وهؤلاء الرواة يبلغ عددهم على أقل تقدير قرابة 50,000 راوي. يجب على من يريد العناية بالسنة ومعرفة صحيحها من ضعيفها أن يعرف هذا العلم عن الجرى والتعديل، بالإضافة إلى علم الأصول الحديث، عن مصطلح الحديث. ونحن نرى مع الأسف الشديد أن أكثر الدعاة الإسلاميين اليوم لا يلتفتون إلى هذين العلمين مطلقا، وإنما هم يقنعون بمجرد أن ينقلوا ما يريدون أن يستفيدوا من الحديث به من أي كتاب وقع تحت أيديهم، دون أن يتميزوا وأن يتثبتوا مما نقلوا. وهذا إخلال بالعناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم هو عدم تجاوب من هؤلاء المسلمين مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحذر المسلم أن يروي الحديث عنه قبل أن يثبت من صحته. فكلكم يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي عامدا متعمدا أن يتبوأ مقعده من النار. هذا معروف لدى الجميع، ولكن هناك حديث فيه تذكير بالغ لهؤلاء المتساهلين بنقل الأحاديث دون تثبت من صحتها أو ضعفها، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث لو التزمه مؤلفو العصر الحاضر وكتاب العصر الحاضر لما استطاع كثير منهم أن يصولوا ويجولوا في كثير من كتاباتهم، لأن عمدة هذه الكتابات إنما هي أحاديث واهية لا أسانيد لها ولا سنن لها ولا خطى. وهناك حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الحديث الأول: من كذب علي متعمدا، قد يقول الناس نحن لا نتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأخير ألا وهو قوله: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. هذا الحديث الأخير يحذر المسلم أن يروي حديثا لا يعرف صحته، يظن أنه يكون مكذوبا، فإذا حدث به وكان فعلا كذلك ولم يتثبت وقبل أن يحدث به فهو أحد الكاذبين. الكاذب الأول هو الذي اختلق، والكاذب الآخر هو الذي روج وأشعر بين الناس. لو لم يكن في هذا الباب إلا هذا الحديث لكان وعي المسلمين اليوم وعي أهل العلم، لا يرون حديثا إلا بعد أن يتثبتوا من صحته. إذا كان العلاج لوضع المسلمين اليوم هو الرجوع إلى الدين، وكان هذا الدين هو الدين الذي أنزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل فيه ما دخل فيه، وخاصة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كان من الضروري بل أمرا أساسيا لا بد منه، ولا تفيد كل المسائل نقول اليوم باستئناف الحياة الإسلامية إلا بسلوك هذا الطريق الذي يؤدي للمسلمين إلى معرفتهم بالدين الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. وشيء ثاني، قد عرفنا أنه لا بد من الرجوع إلى الكتاب أولا ثم إلى السنة ثانيا، إلا أن كثير من الناس خاصة في هذا العصر الذي نحمد الله أن كثيرا من الشباب المسلم تنفع بهذه الحقيقة ألا وهي وجود الرجوع إلى الكتاب والسنة، أقول إن بعض هؤلاء لا يتنبهون أننا اليوم وبيننا وبين أهل النبوة رسالة 14 قرن، لا بد لنا من ضميمة إلى رجوع الكتاب والسنة، ألا وهو التمسك بمنهج السلف الصالح. فينبغي أن ندعو للكتاب والسنة، ولكن ليس هذا فقط، وإنما إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، أي أن نفهم الكتاب والسنة على ما فهمه السلف على قواعدهم وعلى ما نصوا عليه. ذلك أمر هام جدا وسبب واضح، إلى ما تذكرتم معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلى واحدة. كلها في النار إلا واحدة. هكذا جاءت أكثر روايات الحديث، وفي بعضها من طرق بعض وبعض أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الفرقة الناجية التي هي وحدها تذكر الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. ففي هذا الحديث علم وعلامة ظاهرة للفرقة الناجية من بيت 73 فرقة. هذه 73 فرقة لا تتبرأ من الإسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليها أنها من أهل النار إلا واحدة، وهي التي تتمثل بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. ويؤكد هذا المعنى، أي إن العلامة على الفرقة الناجية أنها تتمثل بما كان عليه الرسول والصحابة. حديث الإرباض الإنساني، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، إنا لنراك توصينا وصية مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد الحبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا نبأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبأه به العليم الخبير. قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير رأيناه حينما درسنا الفرق الإسلامية قديما، ونراه اليوم حديثا متمثلا في عرض هذا العالم الإسلامي المديد الطويل. وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد في حديث آخر: وكل ضلالة في النار. الشاهد من هذا هو قول عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فكما أضاف هناك في حديث الفرق في وصف الفرقة الناجية أنها هي التي تتمسك بما أنا عليه وأصحابي، أضاف هنا أيضا إلى سنته سنة الخلفاء الراشدين. والسر في تأكيد الرسول عليه السلام بالتمسك بما كان عليه الصحابة بعد أمره عليه السلام بالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، السر في هذا أمر عجيب. ذلك أن هذه الفرق القديمة والحديثة منها مهما كانت عريقة في الضلال والانحراف عن الإسلام، فهي لا تتبرأ من الكتاب والسنة، ولا تقول: نحن لا نأخذ من الكتاب والسنة، إلا من غلا منهم. وهؤلاء والحمد لله كدة من غلا منهم في التصوف، حيث أن هؤلاء الغلاة من الصوفية وصل ضلالهم إلى الإعراض عن الكتاب والسنة والسلف وكل شيء اسمه الإسلام، إلى اعتدادهم بأوهامهم وكشوفاتهم التي يعبر عنها قول بعضهم: حدثني من قلبي عن ربي. فالعلم، كل العلم عند هؤلاء هو ما يلقى في قلبه زعما من الإلهام، وإنما هو بلا شك من وحي الشياطين. هؤلاء ليس كلامنا معهم، لأنهم قد نبذوا الإسلام وراء الظهرية، وإنما نعني الفرق التي لا تزال تصرح بأنها تتمسك بالكتاب والسنة أيضا. ومن أشهر هذه الفرق في العصر الحاضر التي تتبنى الإسلام كتاب وسنة ولكنها مع ذلك ليست من الإسلام من شيء هم الطائفة القاديانية. هؤلاء نحن نعرفهم في سوريا ولنا مجادلات ومناظرات كثيرة معهم فيها، وهم منتشرون في الدنيا كلها إسلام منها وغير إسلام. هؤلاء يقولون نحن عن الكتاب والسنة، ولكنهم قد نبذوا أيضا السماء والأرض الظهرية وإن دعوا التمسك به، ذلك لأنهم لا يعتدون بمذهب السلف الصالح، وذلك أنهم يركبون رؤوسهم في تفسيرهم لنصوص الكتاب والسنة ولا يلتفتون أبدا إلى ما كان عليه السلف الصالح من تفسير الآيات وشرح الأحاديث. أضرب لكم على ذلك مثلين، أحدهما في تفسير آية القرآن والآخر في تفسير الحديث من أحاديث صحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الآية فهي قوله تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لما كان القاديانيون يزعمون بأن النبوة لم تختم بخاتم الأنبياء والرسل نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما هم يزعمون أنه يأتي من بعده عليه الصلاة والسلام أنبياء كثر، ويؤكدون ذلك بمجيء أحدهم هناك في قاديان في الهند. زعموا أن مسمى ميرزا غلام أحمد القادياني، في قصة طويلة له لسنا الآن في صددها، هو نبي يوحى إليه. فلما حاججه علماء المسلمين بالآية السابقة قالوا: الآية ليس معناها كما تذهبون إليه. ما معنى الآية عندهم؟ قالوا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي زينة النبيين. ليس معنى خاتم أي آخر النبيين عندهم، وإنما خاتم النبيين زينة النبيين. قالوا: فكما أن الخاتم زينة الإصبع، كذلك الرسول هو زينة الأنبياء. فأنتم تفهمون الآية خطأ، تفهمون الآية أنه لا نبي بعد الرسول عليه السلام. ليس الأمر كذلك، هذا كلام القاديانيين، وإنما معنى الآية: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي زينتهم، وهذا لا ينفي أن يأتي من بعد أنبياء هو أفضل منهم. وهذا حكايته يغني عن تفصيل الرد عليه. والمثال الآخر تفسيرهم لما احتج عليهم علماء السنة بقوله عليه الصلاة والسلام لعلي حينما خلفه عليه السلام في المدينة عندما غزا غزوة تبوك، وبكى علي رضي الله عنه بإخلاص الرسول عليه السلام إياه في المدينة، قال له عليه الصلاة والسلام: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. هذا نص يرد على القاديانية، فكيف فسروا هذا الحديث؟ قالوا: لا نبي بعدي أي معي، أي معي في حياتي، أما بعد وفاتي فيوجد هناك أنبياء. الشاهد من هذا المثال من السنة وذاك المثال من القرآن هو أن هذه الفرقة العريقة بالضلال لا تتبرأ من الكتاب والسنة، ومع ذلك ضلت. لماذا؟ لأنهم رتبوا عقولهم واتبعوا أهواءهم في تفسير نصوص الكتاب والسنة فوقعوا في الضلال المبين. وكان عليهم أن يعتبروا بما ذكرناه من حديث الفرق وقول الرسول عليه السلام في وصف الفرقة الناجية أنهم هم الذين يكونون على ما أنا عليه وأصحابي. وحديث عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين. لا يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مثلا إلى ما ذهب هؤلاء القاديين، بل كلهم أجمعوا على أنه كما قال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده. فانحرافهم عن هذا الأصل الثالث، نقول الأصل الأول الكتاب والسنة، والأصل الثالث أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وليس هذا بدعا من الأمر كما بلغني عن بعض الشباب المسلم اليوم، حتى جابهني في هذا بعضهم حينما زارني قريبا في دمشق. قال: كنت أسمعك تدندن كثيرا حول منهج السلف الصالح، فأقول: إيش هذا منهج السلف الصالح؟ ألا يكفينا كتاب السنة؟ قال: حتى حضرت مجلسا اجتمع فيه رجل من أهل السنة والحديث وآخر من مشايخ الطرق، فجرى نقاش بينهما بحضور هذا الرجل الذي جاء من دمشق حول الذكر الجماعي، حول الذكر بصوت واحد كما يفعل بعض الطرقيين والصوفيين. الله 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 ما شبه ذلك من الأذكار، ولا إله إلا الله بصوت واحد مثلا بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب. فاستدل الصوفي بالأحاديث العامة، وهنا يأتي الخطأ. مثلا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى آخر الحديث، كيف اجتمعوا على تلاوة كتاب الله؟ يفسر هذا الحديث هو بصوت واحد وجماعة واحدة. فقال له السني، قال: لا شك أن هذا الحديث عرفه السلف الصالح أحسن منا بكثير، فهل علمت أحدا من السلف الصالح أجاز هذا الذي أنتم عليه من الذكر الجماعي؟ قال: لسنا بحاجة، الحديث واضح صريح أنه فيه اجتماع على تلاوة كتاب الله. هذه سنة أهل البدع دائما وأبدا، يتمسكون بنصوص يفسرونها حسب أهوائهم، لا يرجعون في فهمها إلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. والآن نحن نعيش في جو ظاهره يسر، وهو بدون كتاب السنة، ولكن كثيرا من الشباب المسلم كما جربت ذلك بنفسي لا يلتفتون لهذا القيد الذي دلنا عليه الحديثان السابقان، وهو الرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح وتفسير النصوص من الكتاب والسنة بما كان عليه سلفنا الصالح. ويغفل هؤلاء، وأرجو أن لا يكونوا تغافلوا عن النكتة في قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية فيها ذكر الرسول عليه السلام الذي تتمثل فيه السنة، وفيها شيء آخر وهو الذي كنا ندندن حوله. هذا الشيء الآخر هو قوله تبارك وتعالى في الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين. لم يقل الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، وإنما عطف على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك أعود الآن فأقول إن السنة من فضائلها أنها ليست فقط تعرفنا لما كان عليه الرسول عليه السلام، بل هي أيضا تعرفنا لما كان عليه سلفنا الصالح. فطريق السنة هو طريق النجاة، ولكن ليس بالاعتماد في تفسيرها على آرائنا وربما على أهوائنا، وإنما بالاعتماد في تفسير السنة وكذلك القرآن على ما كان عليه سلفنا الصالح، لأنهم هم الذين يتمثل فيهم أول ما يتمثل قول الله عز وجل في الآية السابقة سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل سبيل المؤمنين هؤلاء الخلف؟ هؤلاء الذين افترقوا ولا يزالون مختلفين، هل هو السبيل الذي عاطف الله عز وجل هذا السبيل على قوله ومن يشاقق الرسول، أم هو سبيل المؤمنين الأولين؟ إن من مصائب الخلف أنهم عكسوا فهم كثير من النصوص، منها قوله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فهذه الآية صريحة في استثناء المختلفين من الرحمة واستثناء المتفقين من الاختلاف، لأن طبيعة الاختلاف الابتعاد عن الرحمة وطبيعة الاتفاق الاقتراب من الرحمة. فهذه الآية صريحة لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، أي من رحمه الله عز وجل لا يختلفون. فما بالنا ونحن الخلق مختلفون أشد الاختلاف أولا، وليس هذا فقط بل قلبنا الآية رأسا على عقب. الآية تقول إلا من رحم ربك لا يختلفون، ونحن الخلف نقول ونفتري على الرسول أنه قال اختلاف أمتي رحمة. الله يقول لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالمرحومون لا يختلفون، وهم يروون عن الرسول عليه السلام أنه قال اختلاف أمتي رحمة. وهذا الحديث لا يتكلم به جهال المسلمين ولا طلاب العلم منهم، بل يتكلم به من يسمون بالدكاترة ويكتبه وينشره كثير من الكتاب الإسلاميين. والهدف وراء ذلك تمييع وتطبيع هذا الاختلاف الذي وقع فيه المسلمون، وإفهام المسلمين أن المسلمين خير كبير جدا، لأن عددهم يبلغ 800 مليون مسلم، فهم يقلبون هذه الحقيقة بمثل هذا الحديث الذي لا أصل له، مخالفين به نص القرآن الكريم السابق ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ومتجاهلين أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تدل على أن وضع المسلمين اليوم ليسوا على خير أبدا، كيف وقد احتلت بعض بلادهم المقدسة من شرذمة قليلة من أذل الناس في الأرض، كيف يكون المسلمون في خير وقد سمعتم الحديث السابق؟ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، هذا هو الذل مسلط علينا، لا ينزئ عنكم حتى ترجوا إلى دينكم. فالرجوع إلى الدين يستلزم نصح المسلمين، ويستلزم شرح واقع المسلمين المؤلم، سواء من الناحية الاعتقادية أو من الناحية الخلقية أو من الناحية التعبدية أو من كل النواحي التي جاء بها الإسلام، أن نشرحها للمسلمين، وأن وضعهم ليس بالأمر السار، وإن كان بعض الناس يجهلون ذلك، فالواقع لابد أن ننبههم، لكن بتوجيه الموجهين وإرشاد المسلمين منهم. والتذكير إلى أن الكثرة لا قيمة لها، بخلاف ما يتبجع به بعض الكتاب الإسلاميين بأن عدد المسلمين كبير وكبير جدا، حتى قال قديما أحد كتابهم المشهورين ممن كانوا لا ينهجون نهج السلف الصالح، قال كلمة هي في الواقع فيها تنبيه جيد ولكن ليس هو العلاج، قال لو أن المسلمين لكثرة عددهم بسطوا على المستعمرين لقضوا عليهم، لكثرة عدد المسلمين لو حاربوهم بالبسط في وجوههم لقضوا عليهم، لكن الله عز وجل قد وضع آية في القرآن جعلها منهجا لإصلاح المسلمين، وذلك بإصلاح ما في نفوسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك الحديث الذي يشير إلى أن العدد لا يفيد كثيرا هو قوله عليه الصلاة والسلام ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله، قال حب الدنيا وكراهية الموت. لذلك نقول علاج المسلمين اليوم في قضيتين اثنتين، تلخيص ما تقدم وإضافة إلى ما سبق، الكلمتان هما لا بد من التصفية، وهذا ما أسلفت الكلام عليه بشيء من البيان والتوضيح، على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح لا بد من هذه التصفية، ثم لا بد من أن يقترن مع هذه التصفية تربية المسلمين أنفسهم وأولادهم وذويهم على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. ويوم يجتمع جماعة من المسلمين على هاتين الكلمتين تصفية وتربية، فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرجوع إلى الكتاب والسنة والسنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح. والآن وقد شعرت بكلمتي السابقة بأن كثيرا من إخواننا عندهم أسئلة متكاثرة، فلا بد من إنساء المجال ليسأل من كان عنده سؤال، ويتولى الأستاذ الفنة إن شاء الله توجيه الأسئلة حتى نتحاشى الاضطراب والفوضى.
وردت في تكفير بعض أصحاب المعاصي أنهم إذا فعلوا معاصي كفروا، في قوله عليه الصلاة والسلام من أتى امرأة في دبرها أو أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فهذا واضح في أنه إذا فعل هذا الشيء كفر بما أنزل على محمد، فهل هذا الحديث حجة في إقامة التكفير عليه؟
يجب أن نعلم أن الكفر كفران، كفر في اعتقادي وهو الذي يرتد به صاحبه عن الدين، والكفر الآخر كفر عملي وهو الذي يأثم به صاحبه، ولكن إذا لم يقترن مع هذا الكفر الكفر الاعتقادي لا يخرج به عن الملة. وصحيح أن هناك أحاديث كثيرة فيها من فعل كذا فقد كفر، ولكن العلماء، وهنا يأتي المثال لبحث السالف، العلماء لما درسوا الكتاب والسنة ودرسوا ألفاظهما ودلالاتهما وجدوا أن لفظة الكفر مثلا إذا ما أطلقت لا تعني دائما وأبدا ما يساوي الردة، بل الكفر يأتي إجمالا على معنى الردة تارة وعلى معنى الكفر العملي تارة أخرى. أما الكفر بمعنى الردة فهذا لا يحتاج إلى بيان وشرح. أما الكفر بمعنى الكفر العملي، فلماذا سمي كفرا عمليا؟ أي لأن صاحبه وإن كان معتقدا بكل ما جاء في الكتاب والسنة، فهو حينما وقع في تلك المخالفة التي أطلق فيها الرسول عليه السلام على المخالف لفظة الكفر فقد فعل فعل الكفار وعمل عمل الكفار. لذلك اصطلح العلماء على تسمية هذا النوع من الكفر بالكفر العملي، أي إنه يعمل عمل الكفار ولكن لا يلحق بهؤلاء الكفار حتى يتحقق فيه ما تحقق في الكفار من الكفر الاعتقادي. لذلك رأينا العلماء يفسرون مثل هذا النص بإما هكذا وإما هكذا. فمثلا فقد كفر بما أنزل على محمد، إما أن يفسر جحدا وحينئذ فهذا كفره كفر ردة وخرج عن الملة، وإما أن يفسر بأنه عمل عمل من جحد ملة محمد صلى الله عليه وسلم وأولئك هم كفار. لكن العمل بعمل الكفار إذا لم يقترن به عقيدة الكفار كما ذكرنا آنفا فهو لا يلحق بالكفار. يعني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا القتال يقع قديما وحديثا بين المسلمين، فلا نقول إن هذا الذي يقاتل المسلم كفر بمعنى ارتد أو مرتد، لأن هذا يتعلق بالقلوب، ولكننا نفسر فنقول من قاتل مسلما بغير حق إن كان مستحلا ذلك بقلبه فذلك هو الردة وهو الكفر الاعتقادي، وإن كان لم يستحل ذلك فكفره كفر عملي. هذا يقال في كل الأعمال التي جاء فيها إطلاق لفظة الكفر ما دامت المخالفة وقفت عند العمل ولم تتعده إلى العقيدة. مما اتفق عليه المسلمون أن المسلم مجرد أن ينكر شيئا ثابتا في الشريعة ويجحد فهو كافر، ولو كان مثلا يصلي ويصوم فهو حينما يصلي وحينما يصوم نعتبره منا وفينا مسلما، لكن الله عز وجل إذا علم منه أنه يجحد هذه الصلاة وهذا الصيام وتلك الزكاة مثلا فهو مرتد عند الله وهو في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنه جحد بقلبه ما شرع الله. فالكفر الاعتقادي لا يقف على العمل، وإنما مجرد أن يكون الاعتقاد مخالفا للشريعة فهو كافر. وهذا أيضا لابد من التذكير بأنه لابد من قيد، وهو بعد إقامة الحجة، لأن الله عز وجل يقول: وكنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن أقيمت الحجة عليه في فساد اعتقاده ثم أصر على ذلك فهو كأولئك الكفار الذي قال الله فيهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فكل من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر ولو كان يعمل عمل المسلمين. لكن ليس كذلك من يعمل عمل المسلمين ويعتقد اعتقادهم، ولكنه في بعض الأحيان يتبع هواه، فيعمل عمل الكفار الذين اتخذوا إلههم هواهم من دون الله تبارك وتعالى. فالمسلم إذا اتبع هواه وهو معترف بأنه مذنب ومقصر مع ربه عز وجل وأنه يرجع عطاه مغفرته، فهذا لا يلحق بالكفار إلا عند فرقة من تلك الفرق الكثيرة التي أشار إليها الرسول عليه السلام في الحديث السابق، وهذه الفرقة بالضبط هم الخوارج. فهم الذين كانوا يكفرون المسلمين بارتكابهم للذنوب، بعضهم يصفونها أن يشترطون فيها أن تكون من الكبائر، وبعضهم قد لا يشترطون ذلك. هذا غلو وانحراف عن سنة المسلمين الأولين في تكفير المسلمين بمجرد ارتكابهم بعض الذنوب. من هذه الذنوب الذهاب إلى الكاهن. فإذا ذهب الذاهب إلى الكاهن وهو يستحل ذلك فقد كفر، لا شك ولا ريب في ذلك. وأي شيء استحله ولو لم يأتي فيه لفظ الكفر فهو كافر. ومن هنا يظهر جمود بعضنا اليوم حينما يتمسك ببعض الأحاديث التي فيها لفظ الكفر فيقول: إذا هو مرتد عن دينه. نقول: لا، إلا إن جحد. وحينئذ فالجحد ليس من الضروري أن يأتي إنسان فيجحد مثلا شرعية صلاة الوتر. ما في حديث من ترك صلاة الوتر مثلا فقد كفر، لكن هو يقول: ما شرع الله إلا الصلاة الخمس وما في صلاة الوتر. هذا أيضا كفر، أي كفر ضد. لماذا؟ لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومع أنه ليس هناك حديث بأنه من أنكر كذا فقد كفر، لكن العلماء يأخذون هذه المعاني ويتوسعون فيها من لفظ جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فكل شيء يتيقنه المسلم أنه من الإسلام ثم يجحد فهو كافر. ولكن إذا كان يؤمن بكل ما جاء في الإسلام إلا أنه يذنب أحيانا ويعصي الله عز وجل في بعض المعاصي وهو معترف بعجزه وتقصيره مع ربه، هذا لا يجوز تكفيره. ويجب أن نلاحظ هنا شيئا يا أخواننا، التكفير معناه أن هذا الإنسان أنكر بقلبه شيئا، ونحن نفترض أنه ما أنكر، بل اعترف وآمن بكل ما جاء من عند الله عز وجل. فكيف نصف مصاف الكفار الجاحدين المنكرين؟ ثم هذا إنسان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصوم ويصلي وإلى آخره، ولكن مثلا يأتي الكهار وقد لا يعلم هذا المسكين بسبب سقوط أهل العلم أنه إتيان الكهان هو كفر على التفصيل السابق، لا سيما واليوم وجدت تكهنات أو وسائل الكهانة جديدة والناس يبتلون بها ولا أحد يذكرهم بأن هذا نوع من أنواع الكهانة التي كانت في عهد الرسول عليه السلام وحرمها أشد التحريم. لما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي سأله قال يا رسول الله إن منا أقواما يأتون الكهان، قال فلا تأتوهم، هذا هو الواجب، فإذا جاء جائز وأتى آت الكهان وسألهم فإما أن يكون مصدقا لهم ومؤمنا بذلك وعارفا بمثل قوله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، فمن زعم أن هناك سبيلا يمكن اطلاع به على الغيب لا سيما إذا كان سبيل نعم الرسول ووضعه وبين كالخيانة فقد كفر فعلا بما أنزل على محمد، لأن مما أنزل على محمد فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، فهذا الكائن إما أن يعتقد فيه أنه رسول وهذا هو الكفر الصريح، وإما أن يعتقد أنه إنسان من البشر ولكنه يعلم الغيب هو أيضا كفر ببعض الآيات الأخرى التي منها قول تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وخلاصة القول، وهذا بحث طويل وله شعب كبيرة وكبيرة جدا، أنه لا يجوز عند علماء المسلمين سلفا وخلفا أننا إذا رأينا نصا أطلق فيه الرسول عليه السلام أنه كفر أن نلحقه بالمرتدين وأن نأخذه ونقطع عنقه لأنه صدق في لفظ كفر. نحن نعلم في كثير من المسائل التي أصرع في الكفر أن من وقع في الكفر يتابيه فيستتاب فإن تاب وإلا قتل، فلا يجوز أن نبادر إلى تكفير الناس بمجرد أنه صدق فيهم لفظ كفر، وإنما يجب أن نتحرى أي المعنيين صدق في هذا الذي نريد أن نطلق عليه لفظ كفر، كمثل ما ذكرنا من الحديث السابق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل نقول هذا الكفر ردة؟ لا، وإنما نقول كفر ردة إذا استحل ذلك. وهكذا أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تقاس بهذا المقياس، إذا اقترن مع هذا الذي فعله ووصف الشرع أنه كفر كفر اعتقادي فهو مرتد عن دينه، وإذا لم يقترن فذلك خروج عن جادة المسلمين، فصام الله تبارك وتعالى وإياكم من نفسه غيره.
قول كفر دون كفر هل ينطبق على الشرك أيضا، أن يكون هناك شرك دون شرك، شرك مخرج عن ملة الإسلام وشرك لا يخرج عن ملة الإسلام، ومتى يكون شركا اعتقاديا ومتى يكون شركا عمليا؟
أظن المسألة واحدة، سواء قلنا كفر اعتقادي أو كفر عملي، سواء قلنا كفر اعتقادي وكفر عملي أو قلنا شرك اعتقادي أو قلنا شرك عملي، لابد في الشرك الذي يخرج به صاحبه من الملة أن يقترن به الاعتقاد المخالف للكتاب والسنة. والأمثلة من السنة التي هي التي تبين لنا مثل هذه الحقائق وتجليها كثيرة، مثلا لما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحلف عمر بن الخطاب يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليصمت. قال يا عمر فما حلفت بعد ذلك بغير الله ذاكرا ولا آكرا، يعني ولو على سبيل الحكاية ما ذكر لفلان قال بأبي، ما نقل ذلك، وهذا من تقواه وورعه رضي الله عنه. الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر يحلف بأبيه ما كفره وما أخرجه عن دينه. ويجب أن نعلم أن من لوازم إخراج المسلم عن دينه التفريق بينه وبين زوجه، مش مجرد كلمة نقولها والله هذا كفر وارتد عن دينه وكل شيء بقى على ما كان عليه، هذا له لوازم. منها أنه إذا كان متزوجا أنه يفرق الشرع بينه وبين زوجته حتى يتوب ويعود عن شركه وعن كفره إلى الإيمان الصحيح. كذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وقام رجل يقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فنجد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على أكثر من الإنكار الشديد على هذا الذي قال له ما شاء الله وشئت، لكنه ما رتب ما يترتب من لوازم فيما لو كان ذلك الإنسان أشرك بمعنى ارتد عن دينه، وإنما اكتفى بأن بين له أن هذا شرك. أبدع من هذا وأبعد عن أن يكون مثل هذا الشرك ردة أن رجلا من الصحابة رأى في المنام كأنه يمشي في بعض أزقة المدينة، فلقي رجلا من اليهود فقال المسلم لليهودي نعم القوم أنتم معشر يهود، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. فعارضه اليهودي وقال المسلم ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم استمر في منامه يمشي حتى لقي رجلا من النصارى فقال له نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال ذلك النصراني للمسلم ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ولما أصبح الصباح انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا فقال هل قصصت على أحد؟ قال لا. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه خطيبا فيه ثم قال لقد كنت أسمع منكم كلمة فيحملني الحياة، هنا الشاهد، يحملني الحياة على أن لا أنكر ذلك عليكم حتى قص علي فلان بأنه رأى كذا وكذا، ألا فلا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده. وفي رواية في هذا الحديث أو الذي قبله ولكن يقول ما شاء الله ثم ما شاء محمد، الأصل أن يقول ما شاء الله وحده، هذا أحسن للشرك. فإن كان ولا بد أن يذكر محمدا فيذكره بحرف ثم لأنها تفيد أدنى مرتبة، أما الواو فتفيد الشرك لذلك أنكر رسول الله السلام على ذاك الذي خاطبه بقوله مباشرة ما شاء الله وشئت، وأنكر أيضا ما دلت عليه الرؤيا من أن الصحابة يقولون أحيانا ما شاء الله وشاء محمد. موضع الاستشهاد في هذا الحديث أوضح من الاستشهاد في الحديث السابق الذي قبله، ذلك أن هذا القول لو كان شرك ردة ما سكت عنه الرسول عليه السلام قيد شعرة ولا لحظة واحدة، لأنه كما تعلمون جميعا ما بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا بإحلال التوحيد محل الشرك، فلا مهاودة في ذلك إطلاقا. ولكن هذا النوع من الشرك لما كان شركا عمليا ولم يكن شركا اعتقاديا لم يأذن الله لنبي صلى الله عليه وسلم أن ينبههم على ذلك إلا حينما رأى ذلك الرأي رؤياه وقص عن النبي صلى الله عليه وسلم فحذره من ذلك. والواقع أني أريد أن أذكر بشيء ربما أكثر الناس عن غافلون. يجب أن نعلم أنه لا فرق في الإسلام بين الكفر والشرك خلاف ما هو الشائع والذائع بين علماء المسلمين طبعا وغيرهم، أي يجب أن نعلم أن كل كفر شرك وكل شرك كفر، فليس هناك كفر ليس بشرك كما يتوهم بعض الناس. نعم هناك كفر غير شرك لغة، أما شرعا فكل كفر هو شرك، وهذا تجدونه صريحا في المحاورة التي قصها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بين الكافر صاحب الجنتين وبين صاحبه المؤمن. فالمحاورة التي جرت بينهما تدلكم دلالة صريحة على أن من أنكر البعث مثلا فهو مشرك، مع أن هذا لا يقال عنه في عرف العلماء أنه مشرك، لأنه يؤمن بأن خالق الكون واحد وربما يعبده عبادة واحدة ولكنه ينكر البعث. فلو صورنا إنسانا مؤمنا بكل نواحي الإيمان ولكنه أنكر شيئا من الإسلام، فالمعروف عادة أن بإنكاره كفر، هذا كفر لا شك، لكنه أيضا أشرك. والسر في هذا، أو قبل ذلك لعلنا نذكركم الآيات الواردة في سورة الكورة حيث قال الله عز وجل واضرب له مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. هذا في العرف السائر أشرك أم كفر؟ قولوا هذا في العرف السائر أشرك أم كفر؟
كفر.
ليه؟ لأنه أنكر بعد ونشور القيامة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أي لا أشرك بربي أحدا كما أشرفت أنت. أين الشرك؟ سأشرح لك ثم نتابع الآيات. ولا أشرك بربي أحدا، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء وغورا فلن تستطيع له طلبا. فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن هو هذا الرجل الذي أنكر البعث والقيامة اعترف بنفسه أنه أشرك مع ربه، وشهد عليه بذلك صاحب المؤمن، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا كما أشرك أنت. أين الشرك في القضية؟ الشرك هو يكمن في أن كل من أنكر ما جاء في الشرع فقد اتخذ عقله إلهه وحكمه في كل ما يقر أو ينكر، فمن هنا جاء الشرك بالنسبة لكل من يكفر. لذلك يبقى السؤال السابق، ولو أننا أجبنا عليه مجاراة لعرض السائل، يبقى السؤال صوري شكلي، يعني هل الشرك أيضا فيه شرك اعتقادي وشرك عملي؟ هذا سؤال صوري، لأنه لا فرق في الشرع بين الشرك وبين الكفر، فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك، ولكن لا بد من التفريق في الكفر او الشرك او ما الاضغان مترادفان شرعا، لا بد من التفريق بين ما كان منه قد استقر في قلب صاحبه او مرتد عن دينه وتجري عليه احكام الرده، وبين ان يكون قد استقر في قلبه الايمان ولكنه يخالف هذا الايمان في بعض الامور فيعصي الله عز وجل. ولولا هذا التفصيل لم ينجو مسلم من الكفر اذا كان الكفر كفرا واحدا. لماذا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، أي إن من طبيعة الإنسان أنه يذنب، وإذا كان أذنب وقد كفر فالقضية مشكلة، وإذا جاء جائز أو أتى آتي بتفريق فأي تفريق جاء به فهو مردود عليه. إذا قال نحن نحكم بالكفر على من جاء إطلاق لفظة الكفر عليه، ما أظن أنه يستطيع أن يضطرد ذلك، وهذا نحن مثال من أمثلة كبيرة جدا وقتال مسلم كفر. لا يقول المسلمون أجمعوا بعد رأي لابن عباس تفرد به ثم رجع عنه أن القاتل المؤمن كافر ولا توبة له، فالمسلمون مجمعون أن القاتل حكم إلى الله إن شاء عذره وإن شاء غفره، وهذا صريح القرآن الكريم أيضا في الآية المشهورة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انظروا الآن كيف تتجاوب نصوص الشريعة بعد فهمها فهما صحيحا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا فرقنا بين الكفر والشرك، فهناك اليوم في أوروبا ديانة يسمونها بالديانة الطبيعية، يعني هؤلاء لا يؤمنون بالكتب والرسل، وإنما دروسهم وبحوثهم أودى بهم إلى الإيمان بأن لهذا القول خالقا واحدا لا شريك له، لكن لا يؤمنون بكل ما جاء في شرعنا بصورة خاصة. هل الله يغفر لهؤلاء؟ إذا فسرت الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، يمكن أن يغفر الله لهؤلاء لأنهم ليسوا مشركين، لأنهم يؤمنون بالله واحد لا شريك له. وأنا فعلا رأيت أحد كبار العلماء المصريين قد استدل بهذه الآية أنه يجوز أن الله عز وجل لا يعذب هؤلاء الكفار الذين آمنوا بوجود الله عز وجل لأنهم ليسوا مشركين. هذا جاءه بسبب تفريق بين الشرك والكفر، لكننا إذا فهمنا أن الشرك كفر وأن الكفر شرك حينئذ تكون الآية واضحة الدلالة أن كل من كفر، لا نقول الآن لفظ أشرك، كل من كفر بالله عز وجل أي نوع من أنواع الكفر الاعتقادي فلا يغفر الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون ذلك من الكفر الكبير الذي لا كفر بعده فالله عز وجل يغفره. ونحن حينما نشرح هذا الشرع واستفدناه من الآيات والأحاديث وتبيين أئمة الإسلام لها، حينئذ يتبين لنا جهل بعض المتسرعين حينما يقولون من أين جاء ابن عباس بقوله رضي الله عنه في تفسير الآية المشهورة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ليس الكفر بالذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر. وكأنما يرد ابن عباس في هذا العصر على بعض الغلاة ممن ادعوا تمسك الكتاب والسنة فيقول لهم ليس الكفر هنا بالذي تذهبون إليه، أي ليس هو الكفر مخرج عن الملة، وإنما هو كفر دون كفر. وقد شرحت الآية في جلسة سبقت فلا داعي لإعادة ذلك. خلاصة القول الكفر أو الشرك لفظان مترادفان، كفر أحدهما كفر اعتقادي وهذا محل القلب، والآخر كفر عملي وذلك محله في الجوارح. فإذا استقل القلب بالكفر فهو الردة، أما إذا استقر الإيمان في القلب وخالطه شيء من المعصية في الجوارح فهذا ليس بالكفر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.
التكملة للسؤال هو قول بعض العلماء اليوم في كثير من المحاضرات والخطب أن من قال كفر دون كفر أو شرك دون شرك أو هناك شرك أصغر وشرك أكبر، شرك يرفع الملة وكفر لا يرفع الملة هكذا، فقد ابتدع في دين الله ما لم ينزل به سلطانا. وإنما الكفر واحد، شرك أصغر شرك أكبر أهو اسمه شرك، كفر أكبر كفر أصغر فكل كفر. فهل هذا القول له نصيب من الصحة ونستطيع أن نقول أنه تكذيب لمذهب السلف الصالح في تفسير وتقسيم الكفر إلى كفرين؟
لا شك هذا رد مذهب السلف الصالح، لكن في الواقع لنتبين الشيء الذي يرمي إليه هؤلاء بالضبط يجب أن نسأله. حينما تريدون أن لا تفرقوا بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أو بين شرك اعتقادي وشرك عملي، هل تعنون أن مجرد ما يكون إنسان بشارة فيه أنه ارتد عن دينه؟ هذا ما لا يقبل. ولذلك فأنا من ليدني أن أكون حريصا مع الذي أبحث معه، أريد أن أفهم منه ما الذي يعني من وراء كلامه. فهو إذا كان ينكر فقط هذا الاصطلاح اللفظي فيكون إنكاره شكلي وصوري باطني مثلا، لكن يبقى
في هذا الإنكار له قيمة كبرى وله خطورة عظمى فيما لو ألحق من قال وما أكثر من يقول من المسلمين اليوم في أثناء كلامي خاصة في سوريا في فلسطين في مصر عند القوم إلى آخره يحلفون بشرفهم برأس أبوهم بجدهم إلى آخره هل هذا ارتد عن دينه وأجرينا عليه أحكام الردة ما أظن مسلما يعقل ما يقول وما يخرج من فمه يعني هذا فإذا كانوا لا يعنون هذا فيبقى هذا الإنكار شك لا قيمة له وأنا ما سمعت هذا في الواقع من أحد يعني يمكن أن يقال إنه يحسن كتابه ولو سمعته لأقمت عليه الحجة من كلامه لأني لا أتصور وخاصة وأن هؤلاء الكتاب اليوم كثير منهم يريد أن يوسع على الناس ولا يضيق عليه فأنا سألته مثل هذا السؤال هل مجرد ما قال أحد هؤلاء العامة وما أكثرهم في هذا الزمان بشارتي كفر وارتد عن دينه أنت تصور يقولها
أنا ما أتصور لكن هم قالوا ذلك
قالوا
قيل من لهم حجة في ذلك وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لسعد بن عبادة أو لعمر بن الخطاب لا أذكر عندما حلف بأبيه أو بالكعبة أو باللات تقريبا قال له قل لا إله إلا الله فقالوا أن لا إله إلا الله هنا عود له إلى الإسلام بعدما ارتد عن دينه لأنه ارتد ولا إله إلا الله مدخل إلى الإسلام من جديد
هذا يضطرني إلى واحد جديد وتفصيل قريب نحن قسمنا آلفا الكفر إلى قسمين أو الشرك كفر اعتقادي وكفر عامل الآن لابد لتوضيح الحقائق الناس من تقسيم آخر فنقول الكفر كفران كفر قلبي وكفر لفظي فالذي يرتد به المسلم عن دين هو الكفر القلبي أما الكفر اللفظي فلا يرتد به عن دينه وأنا ذكرت آنفا حديث عمر في الصحيحين لما سمعه الرسول عليه السلام يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم ما أمره بأن يقول لا إله إلا الله ولا أعني بهذا أن الحديث الذي نقلته ليس بالصحيح هو صحيح وسأجيب عنه على ضوء هذا التفصيل الكفر كفران كفر قلبي وكفر لفظي ما المقصود بالكفر اللفظي؟ يعني لم يقصد المتلفظ بالكفر الكفر بقلبه وأكبر شاهد على ذلك ما جاء في التفسير في تفسير قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أنها نزلت لما أخذ المشركون عمار بن ياسر وعذبوه عذابا شديدا كبلال الحرج رضي الله عنه ثم عرضوا عليه إذا أراد أن يتخلص من عذابهم أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبه وأن يشتمه وكأنهم آنسوا منه ضعفا فقالوا له قل محمد كذاب ساحر شاعر ونحن نطلق سبيلا فقال ذلك وفعلا أطلقوا سبيلا لكنه ما كاد يشعر بشيء من الراحة حتى عاد إليه نفس روح وعاد يفكر ماذا جنى على نفسه بسبه لنبيه الذي به أنجاه الله عز وجل من كفر الضلال فما كان منه إلا أن سار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة بتفاصيلها فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له كيف تجد قلبك قال أجده مطمئنا بالإيمان قال فإن عادوا إلى تعذيبك هذا العذاب الشديد الذي لا طاقة لك بتحمله تعد أنت في الخلاص منه بأن تسبني لفظا ما دام أن قلبك عامل بالإيمان. فمن هذا الحديث وأمثاله وقد سبق بعضها أخذ العلماء أن ليس كل من تكلم بكلمة الكفر فهو كافر كفر جدا، لأنه قد يقول كلمة الكفر ولا يدري ما هي، وقد يدري ما هي ولكنه يقول بكرا كما فعل عمار رضي الله عنه. وهكذا اليوم عامة المسلمين خاصة في غير هذه البلاد التي عمرها الله عز وجل بالتوحيد، عامة المسلمين ما فيهم واعظ يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بالغيب الا فقد اشبه، ما يسمعون هذا التذكير اطلاقا الا في بلاد قليله والقليله فهم يحلفون بابائهم وابنائهم وشرفهم ولا شرف عندهم والى اخره. هل يقال هؤلاء كفروا الكفر اعتقاد؟ وانا الان اقول تفصيلا في مساله الحلف بغير الله، هل من حلف بغير الله ارتد عن دينه؟ انا اقول له حال من حالتين، اذا حلف بغير الله حلف بابيه مثلا او برئيسه او بمليكه معظما له بذلك تعظيمه لربه فقد ارتد عن دينه. لماذا؟